بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من بلوغ المرام في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. وفي الحديث أنه حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ما هو الشح؟ البخل فقط، يعني هو الحرص على المال، يحرص على المال سواء من حلال أم من حرام، يكون عنده حرص شديد على المال سواء كان من الحلال أو من الحرام، من أي مكسب حصل عليه. وهذا الحرص الشديد يحمله على البخل، على البخل بما أوجب الله عليه من أنواع النفقات. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما معنى يوق؟ ما معنى يوق يا أحمد؟ يقيه الله. ومن يوق شح نفسه أي من يقيه الله شح نفسه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قال: في الشح وفي التفرقة بينه وبين البخل أقوال. فقيل في تفسير الشح: إنه أشد من البخل وأبلغ في المنع من البخل. وقيل: هو البخل مع الحرص. وقيل: البخل في بعض الأمور والشح عام. وقيل: البخل بالمال خاصة والشح بالمال، البخل بالمال خاصة والشح بالمال والمعروف. وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده، والبخل بما عنده، يبخل بما عنده ويحرص على ما ليس عنده. وقيل: فإنه أهلك من كان قبلكم. طيب، وقيل هكذا عندكم ها؟ وقوله فإنه أهلك من كان قبلكم، يحتمل أن يريد الهلاك الدنيوي المفسر بما بعده في تمام الحديث، وهو قوله: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فإنه أهلك من كان قبلكم. بماذا حصل لهم الهلاك؟ ما هو الهلاك الذي حصل لهم بسبب الشح؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تخرج الأرض كنوزها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: من أجل هذا قتلت، ويجيء السارق ويقول: من أجل هذا قطعت يدي، ويجيء القاطع فيقول: من أجل هذا قطعت رحمي. وكله بسبب الحرص الشديد على المال ولو كان من غير حلة. ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين جمع المال، من حلال أم من حرام. قال: وهذا هلاك دنيوي، والحامل لهم وشحهم على حفظ المال وجمعه وازدياده وصيانته عن ذهابه في النفقات. تجد بعضهم ربما يكون عنده أموال كثيرة ولكن نفسه فقيرة، أموال كثيرة ونفس فقيرة، فلو جاءه الفقير أو المسكين لا يعطيه مثل صدقة الفقير. الفقير يمكن أن يتصدق أكثر منه لما في قلبه من فقر، هو غني بذات اليد لكنه فقير في قلبه، وربما ذاك الفقير غني في قلبه وعنده من النفقة ينفق على الفقراء أو المحتاجين بما تيسر له ولو كان أكثر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. كيف درهم يسبق 100,000 درهم؟ رجل ما عنده ماله كله إلا درهمان، فتصدق بدرهم، كم بقي له؟ درهم، يعني تصدق بنصف ماله. ورجل عنده أموال طائلة تصدق 100,000 درهم لكنها لا تساوي شيئا بجانب ماله، فذاك يعتبر أعلى درجة منه. لماذا؟ لأنه تصدق بشطر ماله، سبق درهم 100,000 درهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وربما تجد بعضهم حتى أثر النعمة لا يظهر عليه، لا في ملبسه ولا في مطعمه ولا في مشربه ولا في حياته، معذب بسبب بخله وحرصه على المال، معذب. المال كثير موجود، لكن لو جئت تنظر إلى مطعمه ومشربه وكيف أولاده وكيف هو في ملبسه، يعني ربما تتصدق عليه، تقول هذا فقير متربة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ومن الناس من رزقه الله غنى نفسي وغنى مالي، ولذلك تجده في أبواب الخير مسابقا مسارعا منافسا. قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يعني ماذا يفعلون؟ قال يعني يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، هذا مشترك فيه الفقير والغني، لكن لهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويتصدقون، يعني عندهم أموال يبذلوها في أبواب الخير، فهؤلاء يغبطون الذي أعطاه الله مالا وينفقه في وجوه الخير. أينما وجد من أقاربه فقيرا أعانه، أينما وجد إنسانا عنده مرض ما استطاع أن يعالج مرضه أعانه، أينما وجد كذلك أرملة أعانها، وهكذا. رأى الناس بحاجة في بلد إلى مسجد بناه، رأى الناس بحاجة إلى بئر حفره، موفق. بعض الناس موفق وبعضهم أمواله لا يستطيع عدها وحصرها، ولكنه لا ينتفع بها، نسأل الله العافية. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم، المال الذي هو لك هو ما قدمته لآخرتك، ومال وارثه ما أخر. يقول ابن آدم، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فأنت تاركه للناس. قال وهذا هلاك دنيوي، والحامل لهم وشحهم على حفظ المال وجمعه وازدياده وصيانته عن ذهابه في النفقات، فضموا إليه مال الغير صيانة له، ولا يدرك مال الغير، كأنه لا يدرك، ولا يدرك مال الغير إلا بالحرب والغصبية، قالوا المعصية في نسخة، والمعصية المفضية إلى القتل واستحلال المحارم بالجور في نسخة، ولا يدرك مال الغير إلا بالجور والمعصية. يعني انظر الآن كيف اختار الألفاظ التي هي لا تتناسب مع السياق، ولا يدرك مال الغير إلا بالحرب والغصبية، وترك الذي هو واضح إلا بالجور والمعصية. والمعصية المفضية إلى القتل واستحلال المحارم، ويحتمل أن يراد به الهلاك الأخروي، فإنه يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم، والظاهر حمله على الأمرين، يعني خطر عليه في دينه في دنياه وفي أخراه. واعلم أن الأحاديث في ذم الشح والبخل كثيرة، والآيات القرآنية، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل وشر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الحديث ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. خرجه الطبراني في الأوسط، صححه العلامة الألباني من حديث أنس. قال وفيه زيادة في الدعاء النبوي، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، إلى قوله والبخل، أي استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من البخل، بل كان يدعو دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، كما جاء في البخاري من حديث سعد ابن أبي وقاص، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة القبر، احفظ الدعاء ولا تفرط فيه. قال وفيه زيادة وفي الدعاء النبوي، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، إلى قوله والبخل، أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، خرجه البخاري في التاريخ وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعا وهو صحيح، والآثار فيه كثيرة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إذا كان في جد في فقر في قلة ذات يد فهو في غاية الجزع، وإذا أعطاه الله ووسع عليه منع، إلا من استثناهم الله إلا المصلين إلى آخره. حديث جابر له تتمة إن شاء الله نقرأه في درس آخر. وهنا بعض الفوائد ذكرها الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على حديث جابر، قال في حديث جابر: واتقوا الشح. قال: الشح هو الطمع فيما عند الغير، فهو محاولة أخذ ما ليس لك. أما البخل فهو منع ما يجب عليه بذله من علم أو مال أو عمل. الشح هو الطمع فيما عند الغير، فهو محاولة أخذ ما ليس لك. أما البخل فهو منع ما يجب عليه بذله من علم أو مال أو عمل. وذكر مثالا عن البخل بالعمل: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا بخيل بالعمل. وإذا قلت سألت فلانا من العلماء ولم يجبني فهذا بخل بالعلم. وهكذا إذا سأل الفقير أو المسكين من عنده مالا من عنده مال ولم يعطه قال فهذا بخل، بخل بالمال. قال: هل امتناع الداعي إلى الله عز وجل من الدعوة يعد شحا أم من باب الشبهة؟ قال: قلنا لا، أرى أنه في أيام الفتنة يجب على الدعاة أن يكرسوا الجهود في الدعوة للحق، فليس من المناسب في أيام الفتنة أن يسكت عن الدعوة، فإنها تزداد الفتنة. ولذلك انظر إلى أهل السنة بفضل الله عز وجل وتوفيقه، ما تأتي فتنة من الفتن، سواء كانت عامة أو خاصة، سواء كانت في هذا الباب أو في غيره، فإنهم يتصدون لبيانها للناس نصحا وتقربا إلى الله، ويجعل الله لكلامهم النفع العظيم. والموفق من أخذ بنصح الناصحين. وكم مرت على الناس من فتن وتجد نصح أهل السنة متميزا، لأنه مأخذ من الكتاب والسنة، متمحض للنصح من أجل الله، بخلاف من يسير هواه ومصلحته وتنظيمه وحزبه، فهذا لا يركن إليه. ولهذا قال بعض السلف: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك. صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك، هذا ما يشاور، لأنه ينطبق عليه قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأهل الأهواء وأهل البدع سماهم أهل العلم أهل الأهواء، لأن بدعهم ناتجة عن الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال: ويبين الحق ويدعو إليه ويظهره للناس مظهر حسن، والإنسان مجبول على قبول الحق. وأيهما أشد، الشح أم البخل؟ قال: الشح أشد، لأن منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.